بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله للجزء الثالث، والنهاردة هنتكلم على معاني وتدبرات إيمانية سريعة في الجزء الثالث. يبدأ الجزء الثالث بقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طبعا هذه الآية الشريفة تلك الرسل، عظيم فضل ورفعة الرسل ومقامهم العالي بعد قصة طالوت وجالوت. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بعد ما تنبهر بالقصة العظيمة، قصة طالوت وجالوت وكيف قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ودي كانت آخر إيه؟ آخر الجزء الثاني معانا امبارح. هتبدأ بتلك الرسل، يعني هي دي الرسل، هذه هي الرسل التي تقتل وتقاتل في سبيل الله، التي تجاهد في سبيل الله، التي تقوم الليل فخير الصيام صيام داود وخير القيام قيام داود. تلك هي الرسل بهذه الصفات، العبودية والطاعة والجهاد في سبيل الله ومواجهة الباطل، هذه هي صفات الرسل. بعد كده بيذكر الله سبحانه وتعالى لنا أعظم آية في كتاب الله، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وطبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو المنذر فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: لتهنك العلم أبا المنذر، فهنأه بالعلم، لأن دي أعظم آية وفيها أعظم اسم من أسماء الله، لأن المفسرون اختلفوا في اسم الله الأعظم، فقالوا هي في ثلاث صور وجمعوا الأقوال فوصلوا أن هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعد اسم الله الأعظم وآية الكرسي اللي فيها عظمة الله وقدرة الله، قال الله عز وجل بعدها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني إيه يا شباب؟ يعني إمتى يكون لا إكراه في الدين؟ لما يتبين الرشد من الغي. لكن قبل أن يتبين الرشد من الغي محدش عارف حاجة، محدش عارف الدين الصح من الدين الباطل. لكن عندما يتبين ونصل بالدعوة إلى الله عز وجل إن إحنا عرفنا الناس الرشد من الغي، بعدها العايز يؤمن يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس إمتى؟ لما يتبين الحق من الباطل، ساعتها لا إكراه في الدين. اللي عايز يختار بقى الحق خلاص هو عرفه، واللي عايز يختار الباطل برضه هو عرفه وعرف عاقبته. بعد الكلام على قدرة الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي، بتأتي ثلاث قصص تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى والتحدي. القصة الأولى هي قصة إبراهيم والنمرود، لما نمرود قال: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وقصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثها. دي قصة برضو في إيه؟ في قدرة الله الأولى، قدرة الله أنه يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها المغرب، إلا بتدعي قدرة ربنا ما قدرش يجيبها. القصة الثانية عزير لما الله عز وجل أماته 100 عام وبعثه، أعاد له الحمار مرة أخرى، أحياه له مرة أخرى أمامه. القصة الثالثة لما سيدنا إبراهيم عايز يوصل لمقام أعلى من مقامات الإيمان، فقال: ولكن ليطمئن قلبي. كان عايز إيه؟ عايز ياخد إيه؟ يرى آية من آيات الله، يرى كيف يحيي الله عز وجل الموتى. فالله عز وجل أمره أن يأخذ مجموعة من الطير ويقطعهم إلى مجموعة صغيرة، والقطع الصغيرة دي يجمعها في سرر، يعني يأخذ جناح طائر على رأس طائر تانية، على جزء تاني على رجل طائر تالت، ويحطهم في سرة ويرميهم على جبل، وجزء تاني رأس طائر تاني مع جناح طائر تاني مع رجل طائر تالت على سرة تانية، وهكذا في سرر مفرقة. تمام، فسرهن إليك، حطهم في سرر، ويجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فأراه الله عز وجل هذه القدرة العظيمة. طيب ليه القدرة؟ ليه الله عز وجل ذكر هذه القدرة في هذا الموطن؟ لأن ذكر قدرة الله عز وجل في هذا الموطن مهم جدا. ليه؟ لأن أنت خلاص الخليفة زي ما احنا عرفنا، وهتبقى على منهج الاستخلاف زي ما خلق الله عز وجل سيدنا آدم لهذه المهمة، هتكون على منهج سيدنا إبراهيم الذي ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن، هتكون على النظام الاستخلافي الذي وضعه الله عز وجل في الجزء الثاني، آيات المعاملات وآيات العبادات والطلاق والجهاد في سبيل الله والمعاملات المالية. فلا بد توقن بقدرة الله حتى تواجه الباطل والمشاكل اللي هتقابلك في الدنيا في تطبيق هذا المنهج. طبعا من أعظم المشكلات اللي هتقابل أي إنسان يريد أن يطبق شريعة الله هو النظام المالي. لذلك الآيات الجاية بعد سورة البقرة بتتكلم في النظام المالي، تحريم الربا، آيات الدين، آيات المعاملات. وآية الدين هي أطول آية في كتاب الله. ليه؟ لأن دي ستكون أعظم مشكلة هتقابل أي إنسان يريد أن يطبق منهج الله في الأرض، هو النظام المالي. ليه؟ النظام المالي دايما بيكون فيه مخالفات، دايما بيكون فيه معاملات محرمة. الإنسان دايما عايز يعيش ويأكل من الحلال هيجد صعوبات في حياته لن يعينه على هذه الصعوبات إلا اليقين في قدرة الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعد كده بتنتهي الصورة زي ما احنا قلنا المحور الأساسي في الصورة، وهو الاستسلام لله. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لن تستطيع أن تطبق هذه المهمة، مهمة الاستخلاف في الأرض، إلا بالاستسلام لجميع أوامر الله دون التفريق بين بعضها والبعض، والاستسلام التام لله عز وجل. ثم الآية الأخيرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله عز وجل أجاب هذه الدعوات وقال: قد فعلت قد فعلت قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أن تظل صاحب رسالة وصاحب مدافعة بين الحق والباطل وانتصار على الكافرين. وبهذا ختمت سورة البقرة. بعد كده بقي الجزء الثالث، بتبدأ سورة آل عمران. وسورة آل عمران يا شباب يعني هي محتاجة وقت طويل جدا، بس أنا هختصر معاكم على قد ما أقدر. سورة آل عمران خلاص هذا الخليفة الذي سيحكم الأرض بشريعة الله سبحانه وتعالى ستواجهه مجموعة من العوائق في مشاكل بقى هتقابلك. إيه هم؟ ثلاث حاجات رئيسية: مشكلة الشهوات، ومشكلة الشبهات، ومشكلة الكفار الذين سيحاربونك بالسيف. يبقى في ثلاث حروب هتقابل المسلم اللي هو ماشي على منهج الله في سورة البقرة، هتقابله ثلاث أنواع من الحروب بتصده على التزام بهذا المنهج: حرب الشهوات، وحرب الشبهات، والحرب بالسيف. سورة آل عمران بتناقش هذه الحروب الثلاثة بصورة عميقة جدا جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نلحق في الدقائق الباقية نتكلم عنها بالتفصيل على قد ما نقدر بسرعة كده. فحرب الشبهات هي الحرب الأولى التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، حرب الشبهات. ليه؟ لأن حرب الشبهات هتيجي في بداية سورة: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، إن أهل الكتاب هيتربصوا بيكم ويحاولوا يضلوكم، وربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم لما تلبسون الحق بالباطل، هيحاولوا يلبسوا علينا الدين. وبعدين هيبدأوا يعملوا مكر جديد، هيقولوا إيه؟ هيقولوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هيحاولوا يشككوا المسلمين في الدين، هيجي أول يوم يقول لك أنا مسلم، الإسلام ده دين جميل جدا، وبعد يوم تاني آخر النهار يقول: لا لا لا، ده أنا لما درست الإسلام وجدت فيه شبهات كتيرة جدا وحاجات غير منطقية وحاجات فيها ظلم وحاجات وحاجات، ويبدأ يلقي الشبهات عليك من منطلق إن هو مسلم ودرس الإسلام أو كان نفسه يسلم ودرس الإسلام فوجد الشبهات، ويبدأ يلقي عليك الشبهات. ودي طبعا شبهة قديمة حديثة متجددة بيعملوها دايما، يقول لك: ده أنا درست الإسلام وجدت كذا، درست الإسلام وجدت كذا وكذا، وهو لم يدرس ولم تكن نيته من البداية هو الإسلام، ولكن بنيته البحث عن الشبهات ليلقيها عليك. شبهة طبعا دين الإبراهيمية ربنا سبحانه ذكرها من زمان، إن هم يحاولوا يلبسوا ويقولوا إبراهيم يهودي إبراهيم نصراني، فرد الله عز وجل عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يبقى اللي عايز يبقى على ملة إبراهيم يبقى مسلم حنيف، لا يكون يهودي ولا نصراني. الإسلام هو دين الحق، الدين الوحيد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهتلاقوا في الصورة في حتتين أو مكانين متشابهين: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، وان تطيعوا فريقا من الذين كفروا. ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب دي حرب الشبهات، ايه اللي هيحصل؟ يردوكم بعد ايمانكم كافرين. يبقى ديت لو انت اتبعت الشبهات هتبقى والعياذ بالله كافر. طيب ازاي نتغلب على هذه الشبهات؟ طبعا في كلام كتير جدا في النص انا مش لاحق اقوله، بس ازاي ننتصر على هذه الشبهات بسرعه؟ الله عز وجل ادانا المفتاح، ادانا الحل في الانتصار على حرب الشبهات. اولا اللجوء الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ليه؟ هتلاقي في اول السوره في الايه 8: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده الذين اوتوا العلم، الناس الذين سلموا بالايمان بالمحكم والمتشابه، اللي هو الجمع بين العلم والإيمان، علموا المحكم وعلموا المتشابه وسلموا إلى الله عز وجل العلم له فيه، ومع ذلك يدعون الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ده الدعاء. إيه كمان في الدعاء؟ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الموعد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. ده دعاء برضو. دعاء زوجة عمران أم مريم تقول: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. دعاء زكريا، هنالك دعا زكريا ربه. فالآية السورة بتدينا نماذج عن الدعاء وكيف ندعو الله عز وجل، وإن ده سبب من أسباب الثبات. والربانيين بيقولوا: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ده الدعاء برضو عند الثبات في القتال، بس احنا دلوقتي بنتكلم على الثبات في الشبهات. أول حاجة الدعاء، وده عمل مشترك في الثبات في الحالتين. تاني حاجة العبادة، وربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا نموذج من الدعاء والعبادة اللي هي سورة أو الكلام على آل عمران. آل عمران هم النموذج اللي احنا عايزين نبقى زيهم في الدعاء والعبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة وهي بتتعبد في المحراب ومعتكفة وبعيد عن الناس، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، برضو سيدنا زكريا في المحراب، وبعدين الذين يذكرون الله قياما وقعودا في ختام الصورة وعلى جنوبهم. ده النموذج اللي احنا المفروض نعمله. يبقى النموذج الاول او السبب الاول من اسباب الثبات هو الدعاء، السبب الثاني هو العبادة، السبب الثالث هو الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير، والقتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ايضا، وضوح الهدف ان انت دايما تذكر هدفك ايه هو، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يبقى انت دايما بتذكر الله وتذكر هدفك وارضاء الله. رابع او خامس سبب من اسباب الثبات الاخوه في الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سادس عامل من عوامل الثبات عند الشبهات، اول حاجه في الشبهات بقى عدم التمييز. الخمسه اللي فاتوا دول كانوا مشتركين في حرب الشبهات وحرب الشهوات وحرب السيف، اللي هم الدعاء والعبادة والإخلاص، كل ده كان مشترك. دلوقتي بقى في خمس أسباب تانية مختصة فقط لحرب الشبهات. أولها عدم التمييع، شاهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إن الدين عند الله الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله. يبقى رقم واحد عدم التمييع، إن إحنا ديننا هو دين الحق، الاستسلام لله عز وجل والدين الإسلامي هو دين الحق. يبقى رقم واحد في إيه؟ حرب الشبهات، هو العقيدة الراسخة، عدم التمييع. رقم اثنين إيجاد نقاط الاتفاق عند البداية في الجدال، ما هو لازم هيبقى بيننا وبين إيه حرب الشبهات، لازم هيكون في جدال ونقاش، يبقى لازم نبدأ من النقطة المشتركة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وكمان الحجج العقلية في النقاش، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. ده بالعقل كده، سيدنا إبراهيم كان قبل التوراة والإنجيل، إزاي هيبقى يهودي ولا نصراني وهو أصلا قبلهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يبقى آيات كثيرة في إيه؟ في الإقناع العقلي والمنطقي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يبقى ده كله إيه؟ أنواع من أنواع الجدال مع أهل الكتاب. رقم واحد عدم التمييع، رقم اثنين إيجاد النقاط المشتركة، رقم ثلاثة المحجة بالعقل والمنطق، رقم ثلاثة تحذير أهل الكتاب من الكذب، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا. المباهلة إن أنت خلاص بقى أنت وصلنا المرحلة إن أنتم معاندين على انكار وثابتين على انكار الحق وثابتين على هذا الباطل، خلاص نباهل بقى ساعتها. رقم خمسة العدل والتوازن في النقاش، ازاي ان في اهل كتاب هيقبلوا هذا الحق وهم على اصلا على التوحيد من البداية، ليسوا سواء، من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون، دول هم مين؟ الذي سيأتيهم القرآن فيؤمنون به، ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك. يبقى العدل ايضا مع النقاش في اهل الكتاب. يبقى إذن الجزء الأول من سورة آل عمران اللي بتكلم على حرب الشهوات والشبهات كانت بتتكلم بالتفصيل على كل أنواع شبهة من الشبهات وعلى الشهوات وكيف ننجو منها. قلنا في خمس أسباب، قلنا في خمس أسباب تستعين بها في جميع أنواع الحروب اللي هي الشبهات والشهوات وحرب السيف، اللي هي الدعاء والعبادة والدعوة إلى الله وذكر الله ووضع الهدف والأخوة. يبقى دول خمس أسباب ماشي معنا في كل صورة، وفي أسباب خاصة بحرب الشبهات اللي هي هتلاقي فيها عدم التمييع، آيات واضحة جدا في أن الدين عند الله الإسلام وما يتغير إسلاما فلن يقبل منه، وإيجاد نقاط الاتفاق والبدء منها في المناظرة، تحذير أهل الكتاب من الكذب، الحجج العقلية والعدل والتوازن في النقاش وعدم الاتباع الأعمى وتحذير أهل الكتاب من الاتباع الأعمى. ده كان الجزء الأول من الصورة. من أول بقى الآية 121 هنبدأ نتكلم على حرب السيف، وهي في غزوة أحد وأسباب الثبات وأسباب النصر وأسباب الهزيمة، ودي هي النوع الثالث من الحروب اللي هتواجه خليفة الله عز وجل في الأرض، وهي حرب السيف. يبقى الأول حرب الشهوات، ثانيا حرب الشبهات، وبكرة إن شاء الله نتكلم على حرب السيف. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا بفتح من عنده يا رب العالمين، وأن يزقنا الخشوع والخضوع، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.